يكون هذا ديدنه، ثم يأتي إلى مثل هذا الحديث ويسدل به يقول لا لا دليل لك في هذا الحديث. فكما أنك تحرص على اتخاذ الأسباب التي تعينك على أمور دنياك فأمور دينك أولى وأهم، وأنت ما خلقت إلا لأجل العبادة، ومن أعظم العبادة الصلاة. فكونك تسهر بالليل وما تنام إلا قرب الفجر ثم تقول ليس في النوم تفريط، لا، يقول أنت مفرط وأنت ظالم لنفسك. لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بما يحدث للإنسان مما جرت به العادة، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لما كانوا في سفر طولة الليل وهم فأرادوا النوم قبل الفجر، وأمر بلال قال أمسك علينا الفجر، يعني إذا طلع الفجر فنبهنا. فبلال غلبت عيناه هنا فلم يستيقظوا إلا وقد طلعت الشمس. فالنبي قام وصلى عليه الصلاة والسلام السنة، أمر الناس أن يرتحلوا من مكانهم وقال إن هذا المكان حضرنا فيه شيطان، ثم صلى السنة ثم صلى الفجر جماعة مع المسلمين. فالمقصود أنه ليس في النوم تفريط ما لم يكن عادة، فإن كان عادة فإنه تفريط. وأشد من هذا، أشد منه الذي يسمع الأذان وهو مستيقظ ولا يلبي النداء ويذهب الوقت، ربما هو متشاغل بأمر من أمور الدنيا ويذهب الوقت ويذهب الوقت ويخرج ولم يصلي الصلاة في وقتها، فهذا أخطر وذنبه أعظم، وهذا مفرط. قال سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يدخل في هذه الآية دخولا أوليا من كانت هذه حاله. نعم. الوقت الوتر وقتها إلى الزوال، فإذا زالت الشمس إنه لا يصليها. يعني حالة صفوان المعطل رضي الله عنه داخل في أعذار الشرعية، هذا عنده عذر شرعي ما يستطيع يستيقظ. قال يا رسول الله نحن وأهل بيتنا عرفنا بذلك ما نستطيع نستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظت فصلي. فهذا داخل في باب الآثار الشرعية. من كان عنده عذر شرعي وصار بحالة مثل حالة صفوان المعطل إنه يقال له إذا استيقظت فصلي، وهو على كل حال يقال إذا استيقظت فصلي. انظر هذه الأمور أحسن ما يقال فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك، قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. قد يأتي بعض الناس يتعلق بحديث صفوان يقول الله أنا مثل صفوان، يقول لا أنت مثل صفوان، صفوان عنده عذر شرعي، مثلا عندك عذر مثل عذر صفوان ولا تستطيع تستيقظ. صفوان ما يستطيع يستيقظ. فأنت لو صار عندك طيارة الساعة الفلانية في وقت صلاة الفجر تقوى تستيقظ ولا ما تستيقظ؟ أو صار عندك وهكذا. فما ينبغي أن نأتي إلى بعض الأحاديث التي هي من حكم المتشابه ونرد بها الأحاديث المحكمة الواضحة البينة. نعم.
الفصل الثاني. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيام إذا وجدت لها كفءا رواه الترمذي.
وقال اسمعني
حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب.
قال الترمذي حديث الحسن الغريب قلت وفيه سعيد بن عبد الله الجهني وثقه ابن حبان العجلي وقال أبو حاتم مجهول واتبع الذهبي في الميزان وقال حافظ التقريب مقبول يعني عند المتابع ولم يتابع فيما علمت ومعنى الحديث الصحيح.
يقصد أنه من حيث الإسناد من حيث السماع الحديثي ضعيف.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله. رواه الترمذي.
وهذا ضعيف لا من حيث المعنى ولا من حيث الإسناد القرآن الإسناد.
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
إيه عبد الله بن عمر المكبر سيء الحفظ وعنده ورط في روايته. قال الشيخ
قال قلت قال بعض الحفاظ انه موضوع علته يعقوب بن وليد المدني. قال الامام احمد كان من الكذابين الكبار.
بس ووجه انه باطل المعنى ان الله سبحانه وتعالى جعل الصلاه وقتا اولا واخرا، فمعنى في أن يكون الأول رضوان الله والآخر عفو الله والثالث القلب والأوسط رحمة الله، لأن الجميع كله وقت للصلاة. فمن الذي جعل هذا عفو وهذا رضوان؟ العفو لا يكون إلا لأمر خالف فيه الإنسان أمر ربه فيعفى عنه، أما أمر فعله الإنسان على الوجه الشرعي فلا يصح أن يقول أن يقال عنه عفو. ويبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والنبي صلى في أول وقت وفي آخرها وقال الوقت بين هذين. وأشك من الأحوط ومن الحزم المبادرة بالصلاة في أول وقت، لكن من فعل الصلاة في وقتها لا يلام شرعا. في أوله في وسطه في آخره إنه لا لوم عليه شرعا. نعم.
وعن أم فروة قالت
لا الكلام هو بلا إذا ترك الجماعة هي لا منع، إذا كان لا تجب عليه الجماعة وأخرها إلى فعلها في آخر الوقت لا بس. نعم.
وعن أم فروة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وقال الترمذي لا يرى الحديث إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وهو ليس بالقوي عند أهل الحديث.
زيادة أول وقتها فيها نظر، هي وردت عند أبي داود بإسناد صحيح، لكنها من نفس مخرج الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وليس فيه أول وقتها، بل قال الصلاة على وقتها، ما قال أول وقتها، إما جعل الحفاظ يحكمون على رواية أبي داود بالشذوذ. نعم.
وعن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله تعالى. رواه الترمذي.
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق ابن عمر عن عائشة.
ايش قال الشيخ؟
قال حسن الغريب عن الترمذي وليس اسناده متصل. قلت قد وصله الحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
بس شو الميت المرة الثانية؟ شو
ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبل الله تعالى.
يعني قال أن تقصد رضي الله عنها أنه كان يبادر عليه الصلاة والسلام إذا دخل وقت صلى ولا ينتظر، هذا احتمال. نعم.
وعن ابي ايوب
ما يظهر لي اننا اسناد فيه نظر اسناد ترجمت الرجال يا ابو
لا ما
في اشكال عندك الحافظ الحجر يا يوسف ليس متصل. نعم.
وعن ابي ايوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير ما قال على الفطره ما لم يؤخر المغرب الى ان تشتبك النجوم. رواه ابو داود. ورواه الدارمي عن العباس.
نعم.
وعن ابي
هريره
حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد ابن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله قال لما قدم علينا لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب.
قال الشيخ
وإسناده حسن. الصحاح حاكم وافقه الذهبي وله طرق أخرى بنحوه أوردتها في صحيح اليوم، كما أن له شواهد تكلمت عليها في تعليق على المعجم الصغير ومنها الحديث الذي بعده.
شكرا لك شيخ وحاول.
عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يخضروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنوا بهذه الصلاه فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة في قبلكم. رواه أبو داود.
من الصحابي
معاذ بن جبل
إذ رسنا دي أمر
حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل.
راشد بن سعد راشد ثقة غير الشيخ
قال اسمه صحيح.
وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنا أعلم بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر ثانية. رواه أبو داود والدارمي. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وليس عند النسائي فإنه أعظم للأجر.
هل يحتمل معنيين؟ الأول المعنى الذي أراده الحنفية وهو الانتظار حتى يسفر ويكون على هذا المعنى هذا الحديث منسوخ، المعنى الثاني أي انتظر إلى من تقومون الليل أو تتسحرون حتى تتأكدوا وتقطعوا من طلوع الفجر، أي حتى ينتشر انتشارا، فإن يتأكدكم ذلك وانتظاركم لطلوعه ونقصد طلوع الفجر الفجر الصادق أعظم لأجوركم. والمعنى الثاني هو الأظهر والأشهر عند أهل العلم، لأن الإنسان ينتظر حتى يتأكد من طلوع الفجر ثم بعد ذلك يصلي، وليس المراد بذلك الانتظار حتى يصبر الفجر، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يصلي الفجر بغلس وحديث عائشة واضح وصريح، نخرج من النساء متنفئات بمرضهن ما يعرفن من الغلس. وعلى هذا جرى غير الخلفاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث قال فإذا انفتر النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر فإذا أحدنا يعرف جليسه، كان يقع بستين من المئة آية. وهذا لا يكون إلا أنه افتتح الصلاة بليل بغلس وقت اختلاط الظلمة مع ضوء الفجر لا الإسفار، فما يفهم الحلبية. نعم.
أنت عرفت الشيخ
لا سلم الله وسلم الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
جربوا يا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياهم الحسن الثالث الرافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فيقسم فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما مضيجا قبل مغيب الشمس، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يفطن على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحو من صلاتكم، وكان يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئا، وكان يخفف الصلاة. رواه مسلم. وعن ابي سعيد قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، فإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقط السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أبو داود النسائي. وعن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. رواه أحمد والترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد الأحاديث الماضية تحدث عن وقت صلاة العشاء، تقدم أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر. مغيب الشفق هو الحمرة التي في السماء في جهة المغرب، وأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجلوا، إذا رآهم أبطأوا أخر، وأن الأفضل في العشاء هو تأخيرها، وأن وقتها يمتد إلى شطر الليل، هذا الوقت الاختياري، وأما وقت الضرورة فإنه يمتد إلى الفجر. ومثلها مثل صلاة العصر، فإن وقت الاختياري إلى اصفرار الشمس، لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار، ومن الاصفرار إلى الغروب هذا وقته ضرورة.
لو لا ضعف أمتي فلا شد تأجيلا الظهر منكم.
وأما حديث أم سلمة فما أظنه في نظر من حيث المتن أو حيث الإسناد، اقرأ إسناد عمر.
حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عليكة
علي
ابن علية عن أيوب عن أبي مليكة عن أم سلمة.
قال الشيخ ناصر
يقول وفي سنده حكيم ابن جبير وهو ضعيف، قال أنه توبع.
قرأت أسناد آخر أنت؟
لا، أسناد واحد فقط.
الاسماء ما في عندك الاسماء الحكيم يجبه اسقطها هو ولا شو دار انجل حاضر يا الواقع ان الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد زمن من وفاته ابي بكر وعمر صاروا يؤخرون العصر. عائشة كانت تقال كان يصلي النبي عصر العصر والحجر والشمس في حجرته، إشارة لما تبكيره. حديث رافع بن خديج الذي مر معنا قبل قليل يدل على أن النبي كان يبكر العصر، وهذا الحديث فيه نظر في متنه. نعم.
وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد للصلاة وإذا كان البرد عجل. رواه النسائي. وعن عبادة الصامت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصل الصلاة لوقتها. فقال رجل يا رسول الله أصلي معهم؟ قال نعم. رواه أبو داود.
حدثنا محمد بن قبامة بن أعين، حدثنا جرير عن منصور بن هلال ابن يساف عن ابي المثنى عن ابن اخت عبادة ابن الصامت عن عبادة حاء. وحدثنا محمد بن قدامة بن اعين، حدثنا جرير عن منصور ابن هلال.
عن منصور عن هلال
ابن يساف عن أبي المثنى عن ابن أخت عبادة ابن الصامت عن عبادة حاون. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان اللعن عن منصور عن هلال ابن يساف عن ابي المثنى الحمصي عن ابن ابي ابن امراه عباده ابن الصامت ابن الصامت عن عباده.
شكرا الشهيد
سماده صحيح.
شكرا انت حامد سكت. نعم.
وعن قبيصة بن وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعده يأخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة رواه أبو داود.
نعم بسم
الله. شكرا الشيخ. يقول أسناده ضعيف لكن يشهد له ما قبله.
اقرأ أسناده.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني حدثنا صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص.
جهالة. نعم.
وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم رواه البخاري.
رضي الله عنه وأرضاه.
باب فضائل الصلاة الفصل الأول.
نعم. نعم. ارفع صوتك ما يشتغل. فرصة لبيت. أي صح. نعم. نعم.
الفصل الأول عن عمارة بن رعيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يلد النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني العصر عن الفجر والعصر رواه مسلم. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون متفق عليه. وعن جندب القسري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ولا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في غير جهنم. رواه مسلم وفي بعض نسخ المصابيح القشيري بدل القسري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم الله قال اهل العلم بحفظ الله بحفظ الله. نعم.
لا يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه واستهموا ولا يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولا يعلمون ما في العتبة والصبح واتوهما ولو حبوا متفق عليه.
التهجير المبادرة الظهر.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم المغرب. وقال وتقول الأعراب هي العشاء. وقال لا يغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تأتم بحراب الإبل. رواه مسلم.
يعني المقصود من هذا يعني هو يعني الأخذ بما جاء من ما جاء من القرآن من ألفاظ وأسماء جديدة العبادات والعتمة يراد بها العشاء، ولكن هذا الاسم اشتهر عند الأعراب. النبي عليه الصلاة والسلام موجها الصحابة إلى الأخذ من كتاب الله قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنهم يأتمون لأجل الإبل كما قال عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أراد أن لا يأخذ المسلمون عن الأعراب هذه الكلمة اسم صلاة العشاء العتمة عندهم، فإنما يأخذونها من كتاب الله عز وجل إنما ذكره القرآن باسم العشاء. ما كل حال لا ينسى على سبيل التحريم إنما على سبيل الأفضلية، وإن هذا الأفضل مدام أن الله سماها العشاء فنحن نسميها العشاء.
وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملع الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. الفصل الثاني. عن ابن مسعود وسمره ابن جندي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي.
هذا هو الحق، ومسألة فيها أقوال كثيرة لأهل العلم. الحق أن الصلاة الوسطى التي في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. رواه الترمذي.
حدثنا عبيد بن أصطب ابن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
بسم الله. إشكال الشيء
وسنده صحيح.
ماشي.
الفصل الثالث عن زيد بن ثابت عن عائشة قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر رواه مالك عن زيد والترمذي عنهما تعليقا.
ما مرة عن عائشة ثابت في مسلم أن العصر كان بمصحفها تقرأ الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
وعن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين رواه أحمد وأبو داود.
هذا كرمه رضي الله عنه لكن خالفه في الأذهان وغيره من الصحابة وقد استندوا إلى حديث رسول الله فهذا ما فهمه ولكن ما فهمه ليس مراد الله سبحانه وتعالى.
وعن مالك بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقول عنه الصلاة الوسطى صلاة الصبح رواه في الموطأ ورواه الترمذي عن ابن عباس وابن عمر تعليقا.
كلها بلاغات يعني ما هي الموصولة. نعم.
وعن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس رواه ابن ماجه.
حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن ميمون قال حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان المهدي عن سليمان عن سلمان.
شكرا الشيخ ناصر
وسنده واهي
عيسى بن ميمون. نعم.
باب الأذان. الفصل الأول عن أنس قال ذكر النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى فأمر بلال من يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة قال إسماعيل فذكرته لأيوب فقال إن الإقامة متفق عليه.
الأذان هو
أمان
بدون إعلان النداء إلى الصلاة وفهو الإعلام بدخول وقت الصلاة وهو من شعائر الإسلام التي تميز بها عن الملل الأخرى. النصارى كان عندهم ناقوس إذا أرادوا الصلاة ضربوه كما هو حالهم اليوم واليهود عندهم البوق وهدى الله المسلمين إلى ما هو خير من الناقوس والبوق هو النداء بذكر الله سبحانه وتعالى. كان في مبدا الامر النبي عليه الصلاه والسلام يرسل بعض اصحابه ليخبر الناس ان الصلاه قد دخل وقتها ثم بعد ذلك جاء حديث له مع اصحابه حول الطريقه التي ينادى بها فبعضهم أشار بعضهم الناقوس المازني رأى في المنام رؤيا أنه يعلم الأذان فجاء فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه رؤيا حق ألقيه على بلال ثم جاء عمر قال رأيت مثل الذي رأى فحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الأذان من شعائر الإسلام شعائر المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزو قوم أمهل وانتظر فإن سمع أذانا وإلا غزاهم. وهو فرض كفاية على المسلمين إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين الواجب. وله صيغ منها ما ذكره أنس أن يشفع الأذان، يعني يشفع الألفاظ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد، ويوتر الإقامة يكتفي بمرة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قوله إلا الإقامة أي قد قامت الصلاة إنه يشفعها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. هذه صفة وهي المعروفة في أذان بلال. هناك صفة أخرى وهي المعروفة في أذان أبي محذورة، الأذان فيه ترجيع والإقامة فيها شفع. يؤذن بصوت منخفض أولا ثم يرجع ويؤذن بصوت عالي. أما الإقامة فإنه يشفعها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره. وكلها صفات وارد ثابتة إلا أن الأشهر هو أذان بلال. من أين هذا؟ ومن أين أخذت هذا؟ لا ما يشمل التكبير، لا التكبير لاحظ أنه في أول الإقامة أول شيء مرتين ما أو مرة الله أكبر الله أكبر. وفي الأذان أربع مرات وفي الإقامة مرتين، الشهادة في الأذان مرتين وفي الإقامة مرة.
وعن أبي محذورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم تعود فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه مسلم. الفصل الثاني عن ابن عمر قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة
غير أنه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. رواه أبو داود والنسائي والدارمي. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه.
بلال الأذان 17 والإقامة 15 محذورة 19 و17.
فعنه قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال فمسح مقدم رأسه قال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أبو داود.
حدثنا مزدد حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده.
نقول اسناده ضعيف لكن الحديث صحيح لأن له طرق كثيرة ساقها أبو داود تكلمت عليها في الصحيح.
يعني لو صح هذا ما كان فاصلا في ما اختلف فيه أهل العلم في مسألة متى تكون هذه اللفظة الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ خلاف بين أهل العلم منهم من يقول في الأول ومنهم من يقول في الثاني، ولا يوجد يعني دليل فاصل وقاطع في المسألة. إنما ورد عن أنس ما يدل على أنها في الفجر، أي الثاني، ورد عن عمر ما يدل على أنها في الأول تقال، كنت في السابق أعتمد على حديث لنعيم النحام رضي الله عنه أنه قال في ليلة باردة أذن المؤذن للصبح لما قال الصلاة خير من النوم ولدت لو أنه قال صلوا في رحالكم فقال صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، ولكن تبين لي بعد ذلك علة الحديث هذه العلة لم ينتبه الحافظ بن حجر في الفتح وقال إسناده صحيح وهذه العلة هي الانقطاع بين محمد إبراهيم التيمي وبين نعيم النحام. وكان شيخنا عبد الله الدويش غفر الله له يرجح أنه في الأول. ويصحح حديث دي محذورة من طرق التي جاءت مجموع طرقه، وفيه أن النبي قال له إذا كان الأذان الأول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم. قد يترجح يسيرا الآن من حيث القوة في الأسانيد والوضوح الرواية أنها في الأول تقال في الأذان الأول، وإلا هناك أحاديث أو هناك آثار قد يفهم منها أنها وإن لم تكن صريحة أنها تقال في الأذان الثاني، أي في الأذان لصلاة الفجر. منها ما ذكره مالك بلاغا أن بلال جاء يوقظ أو ينادي عمر لصلاة الفجر فقال له الصلاة خير من النوم، فقال عمر اجعلها في أذانك. هذا ما وجدته موصولا إنما هو بلاغ. هناك أثر عن أنس أن بلال كان يقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، لكن هذا ليس بصريح. وعلى كل حال المشهور في هذه البلاد الذي سار عليه أهل العلم من قديم أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان لصلاة الفجر، أي الدعاء الأذان الثاني لصلاة الفجر. نعم لا، ما دام الناس في البلاد هذه الآن تعودوا على فإن هذا يحدث يعني بلبل عند الناس إذا جعلها الأول، ظن الناس أنه أذن للفجر وقامت العجوز صلت الفجر وقام كبير السن وصلى، يحدث حينئذ. لكن لو أنه تقرر هذا وصار فلا مانع من تعليمه للناس وإشارة بين الناس ثم بعد ذلك أن يفعل. نعم ما دشتول من المقبل على كل حال هذا الشيخ ناصر قال هذا الكلام بناء على ما تبين له والشيخ عبد العزيز قال الشيخ قال هذا بناء على ما تبين له وخلاف قديم بينهم ما هو جديد الخلاف قديم بين أهل العلم
الشيخ يعني وكيف الآن تقول الناس قولوا هذا في الأذان الأول وهو بناء على مفهوم يعني وكلمة أذان قد ترد على الأذان والإقامة
له موضوع فقط لأجل لفظة واحدة لأجل مجموعة طرق الحديث إذا جمعتها هذه المحذورة تبين لك أن المراد به الأذان الأول يعني الأذان الذي المقصود منه إيقاظ النائم ورجاع القائم هذا ما أثر بعمر أيضا في هذا الباب هو أصرح ما يقول ثم يمكن هذا التأويل وهو قولك إن الأذان قد يراد به الإقامة يمكن لو كان في غير الفجر أما الفجر فيكون تأويلا متكلفا لأن فيها أصلا فيها أذانين حينئذ حملك الأذان الأول على الإقامة فيه تكلف هذا لو كان في الظهر قلنا صحيح في العصر فحينما تحمله على الأذان الأول تقول ما هو به الأذان الأول الأذان والثاني الإقامة الإقامة فيها الصلاة هذا لو لم يكن هناك فيه أذان أول أصلا ولو لم يكن هناك أذان اصطلح الصحابة على تسمية الأذان الأول الفجر يقصد به الأذان الذي في آخر الليل الحكم منه إيقاظ النائم بالسحور أو الإيثار وأن يرجع القائم وينتبه حتى يتمكن من الوتر والسحور إن كان هناك صيام على كل حال الخلاف يعني مثله مثل الخلاف بقية المسائل في الفقه يسعنا هذا الخلاف نعم
لكن شيخ هل كان الأذان الأول في كل العام أو في رمضان فقط يعني
لا كان في كل العام وابتدى أولا يمكن سبب مشروعيته رمضان لكنه استمر بعد ذلك
وعن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفوضن في شيء من الصلاة من الصلوات إلا في صلاة الفجر رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي أبو إسرائيل الراوي ليس بذاك القوي عند أهل الحديث وعن جابر
الحديث يعني قول الصلاة خير من النوم الحديث ما يصح
وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل ما بين ذلك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوم حتى تروني رواه الترمذي وقال ما نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول
على كل حال معناه صحيح نعم كان ضعيف
وعن زيد بن الحارث الصدائي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أذن في صلاة الفجر فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا خاصداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم
رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه.
في اسناده ضعف. قال اسناده
حدثنا هناد حدثنا عبدة ويعلى ابن عبيد عن عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث الصبائي
إما الرحمن بن أنعم ضعيف. نعم.
الفصل الثالث. عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. متفق عليه.
هذا قبل قبل مشروعية ينادي بالصلاة يعني والصلاة والصلاة ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الرؤيا
وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة ضاف بي وعن نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى قال فقال تقول الله أكبر إلى آخره وكذا الإقامة فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليأذن به فإنه أنجى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويأذن به قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد رواه أبو داود والدارمي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر الإقامة وقال الترمذي هذا حديث صحيح لكنه لم يصرح قصة الناقوس. وعن أبي بكرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله رواه أبو داود. وعن أبي بكرة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله رواه أبو داود.
حدثنا عباس العنبري وزياد بن يحيى قالا حدثنا سهل بن حماد عن أبي مكين حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار عن مسلم بن أبي بكرة عن أبي
في جهالة شكال الشيخ يقول
وهو سند الدارمي قال وهو سند ضعيف لإعضاله وإرساله.
نعم
قال سند ضعيف في أبو فضل الأنصاري وهو مجهول.
نعم
وعن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح رواه في الموطأ.
ضعيف لإعضاله وإرساله.
وعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل أصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه.
ما يصح هذا لكنه ورد عنه أبي جحيفة وحتى نوال عن جحيفة فيه نظر جحيفة الإسلام ولكنه يعني سئل الإمام أحمد ذكر نقيم في علام مقيم الفتاوى التي أقسم أو حلف عليه الإمام أحمد وقال سئل أيضع المؤذن أصبعيه في أذنيه قال إيه والله قال هذا مما يدل على أن الحديث ثابت عنده. نعم.
باب فضل الأذان وإجابة المؤذن.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف باب فضل الأذان وإجابة المؤذن. الفصل الأول. عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا توب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قوله رحمه الله باب فضل الأذان ثم ذكر حديث أحاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. وحديث أن المؤذن إذا أذن أدبر لأبي هريرة في الصحيحين أدبر وله ضراب. وحديث أنه لا يسمع صوت المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة. وحديث أن الشفاعة تحل لمن أجاب المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأل له الوسيلة. أما الحديث الأول وهو حديث معاوية فهو يدل على فضل هذه العبادة ومن قام بها، وأنه جاز يوم القيامة على جنس عمله في الدنيا، حيث إنه أرفع الناس صوتا ينادي بالصلوات الخمس، فجوزي أنه يوم القيامة من أطول أو هم أطول الناس أعناقا، لأنهم لا يحتاجون إلى أو يتكلفون في رفع أبصارهم أو التطاول ليرون، يوم القيامة قد أغناهم الله عز وجل بذلك جزاء وفاقا. وهكذا حديث أبي هريرة يدل على فضل الأذان وأنه سبب لطرد الشيطان، ولذا يشرع للمسلم إذا كان في البادية لوحده أو في سفر أن يؤذن. فإن هذا سبب لطرد الشياطين، وهكذا الإقامة فإذا أقيم للصلاة فإن الشيطان يدبر وله ضراب، وإذا فرغ منها عاد ثم يبدأ بالوسوسة. فيخطر بين الإنسان وصلاته حتى لا يدري كم صلى. فإذا أراد الإنسان أن يكون له مثل ما المؤذن من الفضل أو من الأجر فإنه يتابع المؤذن، فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فإذا فرغ المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي: فمن سأل لي الوسيلة، اللهم صل على محمد، حلت له شفاعتي، أي وجبت له شفاعتي. وهنا أحكام ومسائل نتوقف مع هذا الحديث، منها انه لو سمع اكثر من مؤذن فمن يجيب؟ هل يجيب الجميع؟ نقول: يجيب المؤذن الذي يصلي معه. المؤذن الذي يناديه ويدعوه يجيبه، هذا المشروع بحق. أن يقول مثل ما يقول المؤذن، مؤذن المسجد الذي يصلي فيه. منها: هل إجابة المؤذن واجبة أم مستحبة؟ خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أنها مستحبة، وأن الأمر بقوله: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، بالاستحباب لا الوجوب، بدليل ما ثبت عند مالك في الموطأ ورواه البخاري من طريقه، أن الصحابة يقولون: كنا إذا أذن مؤذن يوم الجمعة نتحدث، فإذا فرغ وبدأ الإمام بالخطبة قطعنا الحديث. وهذا يدل على أنهم كانوا يشغلون عن الإمام، عن الإجابة، التحدث والحديث. هذا أقوى صارف، وإن كان هناك أشياء قد قال إنها تصرف من وجوب الاستحباب، لكن هذا أقوى صارف من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يدل هذا على أنهم فهموا أن الأمر في قول النبي فقولوا مثل ما يقول ليس الوجوب، إنما هو الاستحباب. المسألة التي تليها: هل هذا عام بالأذان والإقامة، بحيث تتابع المؤذن إذا أذن وتتابعه إذا أقام، أما الأذان فواضح، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك. وأما الإقامة وإنها وإن كانت نوع من الإعلام والأذان لكن من ادعى أنه يشرع للإنسان أن يتابع المؤذن فيها فعليه بالدليل، فعليه بالنقل عن النبي أو عن الصحابة أنه فعلوا ذلك. فإذا ثبت فالحمد لله، وإن لم يثبت فإن هذه عبادة والعبادات لا يصح القياس فيها. ومسألة التي تليها، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا يقول؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مخصص في إجابة المؤذن عندما يقول الصلاة خير من النوم، كما ورد عنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما لم يرد دل على أن المؤذن يقول مثل ما أن السامع للمؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم. المسألة التي تليها، ثبت في الصحيح أن الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمدا رسولا غفر الله له ذنبه وقال ما تقدم من ذنبه، متى يقول هذا الذكر؟ يقوله الله أعلم بعد الشهادتين، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وقال هو أشهد أن لا إله إلا الله وقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال هو كذلك، وإنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا رسولا. ورد هذا عند ابن خزيمة في تحديد هذا الموضوع بإسناد لا بأس به.